قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
ذكر أبو داود حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، يشفع لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار إذا دخلوها. وكما ذكرت الحديث متواترة في ذلك وكثيرة جدا في ذلك، ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإنني ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الشفاعة التي أعطيها أو هذه الدعوة التي أعطيها ادخرها شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنها تحصل لهم يوم القيامة وأنه يشفع. ومن المعلوم أن الشفاعة تكون بأمرين: بإذن الله للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع. تكون بإذنه للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع، كما قال: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء الله لمن يشاء ويرضى. ففيه إذن وفيه الرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. الشفاعة في الأصل هي طلب شخص من آخر ليشفع له في تحصيل خير، وذلك أن الشافع يضم صوته إلى صاحب الحق وطالب الحق، فيقول: بدل ما كان الطالب مفردا انضم إليه صوت الشافع فصار شفعا بذلك، فصار شفعا بذلك، بحيث يكون طلبه عزز وأيد وسعد في الوصول إلى ما يريد. وهي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير الشفاعة، يعني كون يطلب أو إنسان يطلب من غيره أن يطلب خيرا له، وكونه يطلب يعني أو يساعده فيكون طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. والشفاعة شفاعتان: شفاعة محمودة وشفاعة ميمومة. فالشفاعة المحمودة هي التي تكون في الدنيا في طلب الإنسان أو طلب من الإنسان فيما يقدر عليه ليحصل خيرا دنيويا أو أخرويا، وفي الآخرة بالطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشفع في الموقف أو في خروج من النار أو في دخول الجنة أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة، أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة، وهي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدار الآخرة، أي بالنسبة للخروج من النار. وأما بالنسبة لانتهاء الموقف فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وأما الشفاعة المحرمة فهي مثل شفاعة الآلهة أو ما يطلبه الكفار من آلهتهم، وما يطلب من غير الله عز وجل مما لا يجوز الطلب منه كطلب من الأموات بأن يشفعوا، فإن هذا مما لا يسوغ ولا يجوز. والشفاعة أنواع عديدة، الشفاعة هي أنواع عديدة، منها الشفاعة العظمى وهي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه اختص بها، وذلك أن الناس إذا كانوا في الموقف ناجى بعضهم في بعض فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليأتي لفصل القضاء بينهم، فيموج بعضهم في بعض ويطلبون من آدم عليه الصلاة والسلام ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من نبينا محمد يطلبون من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يطلبون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفعاء الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم يعتذرون وكل واحد يحيل إلى من بعده فإذا وصلت إلى عيسى اعتذر وأحال إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين عباده ويحاسب الناس ويذهبون إلى منازلهم من الجنة أو النار. وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود وقد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي عامة للبشر كلهم من أولهم إلى آخرهم من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة من البشر كل هؤلاء يستفيدون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إنهاء الموقف الذي هم فيه والشدة التي هم فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال عليها أنا سيد الناس يوم القيامة ثم بين السبب في ذلك وإنما كان سيدهم في الدنيا في يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة لأنه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع حيث يشفع للجميع ويستفيد الجميع من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا يقال لها المقام المحمود لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها شفاعته في أمره أبي طالب لأن يخفف عنه العذاب فصار أخف الناس عذابا مع أخف أهل النار عذابا وهو يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه وذلك أنه كثف عن العذاب وكان في ضحضاح من النار يعني عليه أعلان من النار يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة التي في الرجلين تصل إلى الدماغ فيغلي من شدة الحرارة والعياذ بالله وهو بذلك أخف أهل النار عذابا ويرى أنه ليس هناك أحد من أشد منه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار مع الكفار الذين هم أمثاله. وهي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم وقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الحديث يدل على حصول النفع لأبي طالب ولكن هذه شفاعة خاصة تستثنى من هذا النفي بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأبو طالب استفاد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر كان خفف عن العذاب. ثم إن الشفاعة يعني هذا الاستثناء من هذه الآية إنما هو في التخفيف وأما الإخراج فإنها باقية على عمومها فلا يخرج أحد من النار ويدخل الجنة من الكفار بل الكفار باقون في النار أبد الآباد ولكنها نفعت في التخفيف. فإذا يكون الجمع بين ما ورد في القرآن وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين ما جاء من شفاعته لأبي طالب أن هذه شفاعة خاصة أخرجت من ذلك العام ولكنه بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج. والأوضح أن شفاعة النبي أبي طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لأن هذه دالة على أن الكفار لا يخفف عنهم من عذابها. وقد جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فدل على حصول هذه الشفاعة وعلى حصول هذا التخفيف فتكون تلك الآية عامة وهذا الحديث مخصص أي شفاعته لأبي طالب فتكون باقية على عمومها ويخرج منها أبو طالب لأنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أخف أهل النار عذابا. ثم إن هناك شفاعات منها الشفاعة في الخروج من النار ممن دخلها وهذه تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره, تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره, ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد يعطي كل نبي يعطي دعوة مستجابة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكل نبي دعا بدعوة التي هي مستجابة وأعطيها دعا بها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة, وذلك بالإخراج من النار, وذلك بالإخراج من النار, فهي شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذلك وهي متواترة في خروج أهل الكبائر من النار, وأنهم لا يبقون فيها بل يبقون فيها ما شاء الله أن يبقون إذا شاء الله أن يدخلوها, وإن شاء أن يعفو عنهم ولا يدخلوها فإنهم لا يدخلونها, ولكن من دخلها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بعدما يمضي عليه فترة, الفترة التي شاء الله تعالى أن يمضيها فيها. وما جاء في بعض الآيات والأحاديث من التخليد لأصحاب الكبائر مثل ما جاء في القرآن في ذكر الخلود في حق من قتل عمدا, وكذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بتلك الحديدة خالدا مخالدا فيها أبدا, ومن ترد من شاهق فإنه يكون كذلك يعني في نار جهنم, ومن قتل نفسه بالسم فهو كذلك يتحدى ذلك السم خالدا مخالدا فيها, فإنه قتل من ذلك خلود نسبي وليس خلود دائم إلى غير النهاية الذي هو خلود الكفار, فإن ما حصل من ذلك وما جاء من ذلك فإنه يحمل على خلود النسبي لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فكل ذنب دون الشرك وهو تحت مشيئة الله, إن شاء عفا عن صاحبه فلم يدخله الجنة, فلم يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة, وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها, ولكنه لا بد أن يخرج منها بعد أن يطهر وبعد أن يعذب على الجرم الذي حصل منه, وهو المعصية التي أدخله الله تعالى فيها النار إذ لم يعفو عنه, ثم إنه يخرج منها ولا يبقى فيها. وهذه طريقة السنة والجماعة لأصحاب الكبائر, أنهم في الدنيا يقال لهم مؤمنون ناقص الإيمان, مؤمنون ناقص الإيمان فلا يعطون الإيمان الكامل ولا يسلبون مطلق الإيمان, وفي الآخرة إن شاء الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم, وإن شاء أدخلهم النار, ولكنه إذا أدخلهم النار فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها, ولا سبيل لهم إلى الخروج منها وهذه الكبائر هي التي جاءت فيها الأحاديث الكثيرة, وردت فيها الأحاديث بكثرة أي الشفاعة لأهل الكبائر بأن يخرجوا من النار بعد أن يدخلوها. وهناك شفاعة وهي الشفاعة لمن استحق النار لا يدخلها, وهذه ذكر ابن القيم أنه لم يجد أنه ذكر في تهذيبه أو تعليقه على تهذيب السنة للمنذري قال إنه حتى الآن لم يجد نصا يدل على هذه الشفاعة, وهي معروفة عند أهل العلم يذكرونها من جملة الشفاعات, وقد ذكر بعض أهل العلم مثالا لها أو دليلا عليها, وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط قل اللهم سلم, فإن هذه شفاعة يعني بأن يسلم من استحق النار أن يسلم منها, لأنه إذا لم يسلم فإنه يهبط في النار ويقع في النار, لأن الناس يمرون على الصراط بطريقه إلى الجنة, فمن كان من أهل النار وقع فيها ومن نجاه الله عز وجل تجاوزها بسرعة أو بمطع على حسب ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير الناس على الصراط, وأنه على قدر الأعمال, فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالجبل وكذا ومنهم من يدعو تحتهم وهكذا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم هذه شفاعة, وهي شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها, لأن مطلوبة قوله اللهم سلم سلم يعني لا يقع في النار من كان مستحقا لها, لأن لا يقع في النار من كان مستحقا لها فيقع من يقع ويسلم من يسلم, وهذا مثال للشفاعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم يعني هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. وفيه أيضا الشفاعة في يعني في دخول الجنة وفي استفتاح الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع وأمته تدخل الجنة من أول من يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنا أول شافع وأول مشفع كما سبق المرة بما في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام سيدي ولدي آدم وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع, فهو أول من يتقدم للشفاعة وأول من يشفع الله عز وجل بعد التقدم للشفاعة. ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة, في رفع الدرجات في الجنة من درجة أدنى إلى درجة أعلى, فإن هذه أيضا يعني من أنواع الشفاعة. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أن الذين آمنوا واتبعوا ذريتهم الإيمان فإن الله تعالى يلحق الذرية بهم ويرفعهم إلى درجاتهم وإلى منازلهم, بحيث يعني يكونون يعني مع من هو أعلى درجة. وكما في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يكون في درجته ويرفعن معه لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فالحاصل أن من كان في درجة في الجنة أعلى فإن الله تعالى يرفعه إلى درجة أعلى. فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بسطام بن حريث.
عن بسطام بن حريث وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن أشعث الحداني.
عن أشعث الحداني أشعث بن عبد الله الحداني وهو صديق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري صديقا وأصحاب السنة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند ابي داود, فانه رباعي سليمان بن حرب وبسطام واشعث وانس.
لماذا خصص الشفاعه هنا لاهل الكبائر؟
يبدو والله اعلم انه خصص اهل الكبائر لانه قد جاء في الحديث انه قال لكل عباده مستجابه وان دعا كل نبي دعا وان للدقاق شخص دعوتي شفاعة اليوم في يوم القيامة. شفاعة اليوم في يوم القيامة يعني أنه يشفع في أهل الكبائر بأن يخرجوا. وأيضا هذه التي تكون في الذي وقع في النار من أمته فإنه يشفع لهم في أن يخرجوا من النار. وأما الشفاعات الأخرى يعني مثل الشفاعة العظمى هي عامة يعني هي منه ولكنها لأمته وغير أمته بل للقبيلة كلها, والخاصة التي في أبي طالب تخص أبا طالب وغيرها يعني هذه الشفاعة التي في الأخراج من النار هي التي ورد فيها الحديث في كثرة.
هناك من أنكر الشفاعة.
نعم هذه من أنكر الشفاعة وقالوا أن 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 أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار ولا يعني يحصل لهم شفاعة ولا يستفيدون من شفاعة, فإن أهل الكبائر يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأبد وهم المعتدل هو الخوارج.
إذن الحديث فيه دلالة
ألا
على رجع يعني على قول هذا.
نعم في رجع على هؤلاء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمار بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين.
ثم ورد أبو داود حديث عمر بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه قال يخرج قوم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار فيدخلون الجنة وقال لهم الجهنميين, يعني أنهم كانوا في جهنم وأنهم جاءوا من جهنم. وهذا يعني ليس يعني ذما لهم وإنما هذا يعني نسبوا لما حصل لهم وأنهم يعني كانوا في جهنم وخرجوا منها, فيكون يعني هذا الذي حصل لهم يعني نعمة عظيمة ومنة كبيرة حيث انتقلوا من العذاب الذي في جهنم إلى النعيم الذي في الجنة. وهو من أدلة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وأنهم يخرجون من النار بشفاعته كما يخرجون بشفاعة الشافعين يعني الذين هم غير النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذه الشفاعة ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد
مسدد ابن مشرحة البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن ذكوان
وهو صدوق
يخطئ
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رجاء
العطاري وهو عمران بن ملحان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حصين
رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي كنيته أبو نجيد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون.
ثم رجع أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, وهذا يعني ليس دواره في الشفاعة لأنها ما في يعني شيء يدل على الشفاعة, ولكن يعني كما قال بعض العلماء ان فيه يعني انه ان 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 فيه ملازمة او ان يعني في حق ان من خرج من النار فانه بالشفاعة ان يدخل الجنة, ولكن يعني من ناحية الوضوح ما في شيء يدل على حصول الشفاعة, وانما هو يتورع من دخل الجنة, ومن دخل الجنة قد يكون دخلها من اول وهلة فلن يكون هناك شفاعة, وقد يكون دخلها بعد أن عذب في النار وقد حصل له شفاعة, فهو إذا كان عني به الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة فإنهم يعني يكونوا تنعموا في الجنة بعد أن عذبوا في النار مثل ما جرت أيضا قبل هذا يدخل الجنة ويقال لهم جهنميين لأنهم خرجوا من النار وقد عذبوا فيها إلى الجنة التي ينعمون فيها, وهو كما هو واضح يعني من حيث لفظه ليس واضحا فيما يتعلق بذكر الشفاعة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في العام من قبلين.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الأعمش
وهو سلمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سفيان
وهو
طلحة
بن نافع وهو ثقة
صدوق
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في ذكر البعث والصور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن جرار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الصور قرن ينفخ فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن كغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصور قرن ينفق فيه.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة ويقول باب من البعث والصور. باب من البعث والصور, البعث هو خروج الناس من القبور ويعني انتقالهم من حال البرزخ إلى الحياة الباقية, لأن الدور ثلاث, دار الدنيا ودار الآخرة هو البرزخ الذي بين الموت وبين البعث, فهو من ناحية الجزاء ومن تابع للآخرة لأن بعد الموت كله جزاء والعمل ينتهي بالموت, و وأما من ناحية الحياة فإنها تختلف عن حياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا, حياة حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل, ليست مثل الحياة الدنيا ولا مثل الحياة بعد البعث. فالبعث هو خروج الناس من قبورهم وبعثهم من قبورهم. وقد مر في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم وأول من ينشق عن القبر، يعني في البعث، يعني أول من ينشق عن القبر يعني في البعث وخروج من القبور. فأول قبر ينشق عن صاحب القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الناس خروج من قبره نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا هو البعث، والبعث يكون بالنفخ في الصور، والصور قرن كما جاء في هذا الحديث، يعني ينفخ فيه، ينفخ فيه فيعني يحصل النفخ، النفخة الأولى فيحصل للموت، ثم تحصل النفخة الثانية ويحصل البعث. ونفخ الصور إذا صعق من السماء وانفرد ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فهناك نفخة الموت ونفخة البعث، وهناك نفخة الفزع التي يكون قبل ذلك، وهي التي تكون في نهاية الدنيا، ثم يعني يكون الإنسان يصحي ليتا ويعني يرفع ليتا، يعني عندما يحصل يعني شيء يذهل، ثم تأتي النفخة التي نفخة الموت، وبعد ذلك تأتي النفخة التي هي نفخة البعث ونفخة الحياة. فقال باب النفخ باب البعث والصور، والصور قرن يعني ينفخ به فيحصل الموت لمن كان حيا في نهاية الدنيا، ثم يحصل نفس الصورة المرة الثانية، فيقوم كل من كان ميت من أول الدنيا إلى آخره، كل من كان قد مات فإنه يخرج من قبره إذا كان مقبورا، ويأتي من الأماكن التي صار فيها إذا لم يقبر، فيما إذا كان أكل في الحيتان أو احترق ويعني ذهب أو تقطع في الماء وتمزق في الماء وغير ذلك من الأحوال التي هي غير الدفن في القبور، فإن الناس يبعثون وكل تعود أجزاء جسده إلى ما كانت عليه، ويعني يخرج إلى الحياة الباقية التي تكون بعد ذلك، ثم بعد ذلك في الجنة أو في النار. حديث منه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: الصور قرن ينفخ فيه، يعني فتكون الصعقة التي تكون في آخر الدنيا في حق من كان موجودا فيموت، ثم تحصل النفخة الثانية فيحصل البعث لجميع البشر من أولهم إلى آخرهم.
قال: حدثنا مسدد،
مسدد مرة ذكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسلم،
عن أسلم وهو
أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي
والنسائي.
والنسائي.
عن بشر بن شغاف،
عن بشر بن شغاف وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وواحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. وعجب الذنب هو جزء من الإنسان، يعني يكون أول ما يخلق منه، ثم عند البعث غيره يعني يبنى عليه، فتأتي الذرات التي ذهبت وتجتمع ويكون أول يعني ما يكون هو عجب الذنب، يعني خلقا وتركيبا. والمقصود بالتركيب يعني عودة الجسم إلى ما كان عليه، عودة الجسم على ما كان عليه، عندما دفن في قبره وأكلته الأرض فإنه يبدأ به، عندما تعود الأجزاء إلى أماكنها من الإنسان أول شيء يكون من ذلك عجب الذنب، أول ما يكون من ذلك عجب الذنب، ثم تأتي كل ذرة من ذرات جسم الإنسان وتقع في الموقع التي التي كانت فيه. ثم يحصل البعث فيخرج الناس من قبورهم بنفس الأجساد التي كانت في الدنيا حتى تلقى الجزاء وتلقى تلقى النعيم والعذاب. بل هي في القبر أيضا قد حصل لها النعيم والعذاب، النعيم أو العذاب. ومقصود من ذلك أن فيه أن ذلك البعث، كما قول ابن يركب، يعني أنه يعود خلقه ويعاد خلقه، وأن كل ذرة من الذرات تأتي إلى مكانها. وأول شيء يعني يكون هو عجب الذنب، لأن غيره يأتي ويتبعه، وقال كل شيء تأكل الأرض إلا عجب الذنب فإنه يركب منه، وهو أول شيء يعني يخلق. وهذا يعني فيه محل الشاهد الجملة الأخيرة هذه، حيث قال ومنه يركب.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي عبد الله مثلا القعنب قطع قدر قلب في ستة إلى المعجم.
عن مالك،
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الأعرج،
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن الفخر الجوزي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال رحمه الله تعالى: باب في خلق الجنة والنار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها.
جاوز رحمه الله يسرني: باب خلق الجنة والنار، أي أنهما قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن، وقد سبق خلقهما، وذلك أن الله عز وجل خلقهما وأوجدهما وأعدهما، أعد الجنة لأهل الأولياء وأعد النار لأعداء الذين كفروا به وأشركوا بالله غيره، فهي قد أعدت وهيئت، هذه أعدت وهذه هيئت. ولا يقال انها لا تخلق الا يوم القيامة عندما يأتي وقت الانتفاع بها، كما قاله المعتزلة الذين قالوا ان الجنة يعني والنار انما يخلقان يوم القيامة، يعني عندما يحصل التنعيم والتعذيب، وان خلقهما قبل ذلك يعني ما في فائدة ولا في مصلحة، لانها تبقى مدد طويلة معطلة ما حد يستفيد منها. فإذا خلقها إنما يكون في ذلك الوقت. جاءت الأحاديث دالة على خلقها وأنها موجودة، ووجودها فيه فوائد وفيه حكم، ومن حكمه أن التغيب والترهيب، وأن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله، وأن يسعى إلى التخلص من النار التي خلقها الله عز وجل وأوجدها. كذلك أيضا التنعيم في الجنة والتعذيب في النار موجود قبل يوم القيامة وذلك أن الإنسان في قبره نعم بنعيم الجنة أو معذب بعذاب النار، وليس العذاب أو النعيم يحصل إنما يحصل في آخر الدنيا، بل هناك في القبر عذاب وفي الجنة فيه نعيم، وذلك حاصل قبل أن تنتهي الدنيا، لأن كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو يجازى على عمله في قبره، إن خير فخير وإن شر فشر، وهو إما منعم وإما معذب. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة آل فرعون، حيث قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أن آل فرعون معذبين في النار قبل يوم القيامة وقبل أن تقوم الساعة، ولكنها إذا قامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وعلى هذا فالتضرر من عذاب النار موجود وحاصل قبل يوم القيامة، وكذلك النعيم في الجنة حاصل قبل يوم القيامة، وذلك أنه جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواء فتر الفضل، وجاء أن نسمة المؤمن على صورة طير يعلق في الجنة ويأكل من ثمارها. فالتنعيم حاصل للروح وللجسد، والجسد يصل إليه، وكذلك الروح ما شاء الله عز وجل يصل من نعيم وعذاب، والإنسان في قبره قبل أن يحصل بعد المشور ويذهب الناس إلى الجنة أو النار. فالفائدة حاصلة بالنسبة للجنة، والمضرة حاصلة بالنسبة للنار قبل يوم القيامة، فهي ليست معطلة وليست الفائدة أو المضرة ما حصلت، بل الفائدة حاصلة لما شاء الله أن تحصل له، والمضرة حاصلة لما شاء الله أن تحصل له. والأحاديث ذلك كثيرة، ومنها الحديث الذي أورده أبو داود هنا، قال لما خلق الله الجنة، يعني أنه خلقها وقال لجبريل اذهب إليها، فذهب ونظر إليها وقال قال لقد حشيت،
أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا
دخلها، يعني كونها يعني يرغب فيها ويحرص عليها، وأن من يسمع بها يعني يدخلها، فأمر بها الحبس بالمكاره، ثم ذهب إليها وقال خشيت ولا يدخلها، فقال خشيت
حقها بالمكاره، ثم قال اذهب إليها، قال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد.
نعم لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني لما حبس بالمكاره يعني ما كان يصبر على المكاره، ما كان يصبر على 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 التعب والنصب والمشقة، لأن طريق الجنة فيه تعب ونصب، ولا يحصل ذلك إلا بالصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، فيصبر الإنسان على الطاعة ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشأ فإنه لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. فالجنة لما حفت بالمكاره صار الوصول إليها ليس كالحال التي لم تكن محفورة في هذا المكاره، لأنه ليس كل يقدر على المكاره وليس كل يقدر على النصب والمشقة، ولهذا قل من يدخل الجنة وكثر من يدخل النار، كثر من يدخل النار وقل من يدخل الجنة، ولهذا يقول بعض السلف لا تغتر بطريق الشر بكثرة السالكين، ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين، فإنه ليس العجب من هلك كيف هلك، وإنما العجب من نجا كيف نجا، لأن الناجي هو قليل، فهذا هو الذي يعني يصير يعني شيء عجيز وشيء يعني، وأما الهلاك هذا هو الغالب، فمن هلك فهو مع الهالكين، من جملة الهالكين الذين هم كثيرون جدا، والناجون هم القليل، فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. ثم لما خلق النار قال لجبريل اذهب إليها، فذهب إليها ونظر فقال خشيت أن لا ينجو من، قال وعزتك لا ينجو منها أحد، لا ينجو أحد منها، يعني معنى الناس يقعون فيها، يعني لأنه فأمر بها فحفت بالشهوات، فحفت قال إيش وعزتك الحديث
وحفتها بالشهوات
يعتبر إذهب إليها
لما خلق الله
فإنه لا يدخلها أحد، فإنه لا يدخلها أحد أول لما خلق أحدنا تحب الشهوات، قال إنه لا يدخل أحد، يعني لشدتها ولعظم هولها، وأن ليس هناك أحد يفكر أو يكلم على أن يكون من أهلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع إليه وقال خشيت أن لا ينجو منها أحد، وذلك لكثرة من يكلم على الشهوات ويفضل ويقدم على الشهوة العارضة واللذة العاجلة ويغفل عن العاقبة الوخيمة وعن المضرة الكبيرة التي تترتب على ذلك. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فطريق الجنة يعني فيه المتاعب والمشاق، فطريق النار فيه الشهوات التي من أرحل لنفسه العنان واستسلم وانقاد للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء فإنه ينتهي إلى النار وينتهي إلى الهاوية والعياذ بالله. والمقصود من ذلك أن الجنة والنار قد وجدتا وأنهما موجودتان الآن، ولا يقال إنهما إنما يخلقان يوم القيامة، لأن وجودهما قبل ذلك يكون بدون انتفاع وبدون تضرر، بل الانتفاع حاصل والتضرر حاصل قبل يوم القيامة كما قد عرفنا ذلك. ومما يدل على وجود الجنة والنار حديث الكسوف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عرضت عليه الجنة والنار، ورد عن عناقيد متدلية، عناقيد عنا متدلية، فمد يده في الصلاة وفي صلاته أنصار الكسوف ليتناول عنقودا من العنب، ثم إنه ترك وتقهقر في صلاته لما عرضت عليه النار، والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا النار ولا رأوا الجنة، وإنما رأوا تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره، وسألوه بعد ذلك لما فرغ من صلاته فقال إنه عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب المتدلية فأردت أن أخذ عنقودا فتركت، ولو أخذت منه لأكلت ما بقي في الجنة، ولو أخذت عنقودا من هذه العناقيد لأكلت منه إلى نهاية الدنيا، لأكلت منه ما بقي في الدنيا. وعرض عليه النار فتكعكع يعني تقهقر ورجع القهقر لما رآها، وهذا يدل على وجودها، لأن الرسول رأى شيئا موجودا الله تعالى أطلعه عليه وعرضه عليه، فرآه صلى الله عليه وسلم ولم يره الناس الذين وراءه صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا يده الممدودة هنا رأوا الذي مدت إليه، والله على كل شيء قدير. أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وأراه الجنة والنار ولم يرهما من وراءه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدلنا على أن الإنسان يؤمن بالغيب وأن يصدق لكل ما جاءت من الأخبار، سواء أدرك ذلك ولم يدركه، وكان عقل ذلك أو لم يعقله، وإنما عليه التصديق بكل خبر يأتي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو وهو الوقاص بن عقبة الوقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة من السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي هريرة وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قوله في عن جبريل وعزتك، هل في هذا دليل؟
نعم، هذا دليل على الحلف بصفات الله، الحلف بصفات الله، الله يحلف بأسماء الله وصفاته، يحلف بالله وبأسمائه وبصفاته ولا يحلف بغيره، ولهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، المقصود بذلك ان يكون الحلف بالخالق باسمائه وصفاته، لان حلف باسمائه حلف بالله، والحلف بصفاته حلف به، سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وكل ما سواه مخلوق, فيحلف بالخالق ولا يحلف بالمخلوق.
أحسن الله إليك. هل يمكن أن نرد على المعتزلة بالتناقض في كلامهم, حيث إنهم يقولون إن الجنة والنار تفنيان, ثم يقولون تفنيان ثم يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار, فعلى هذا النار باقية غير فاني ما دام أصحابها خالدون فيها؟
أنا لا أعرف عن المعتزلة أنهم يقولون بأن النار تفنى, ما عندي علم هم يقولون بهذا ولا يقولون, وإذا كانوا يقولون بهذا هم مخطئين في البداية والنهاية, مخطئين في البداية لكونهم قالوا أن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة ولا تخلقان قبل ذلك, ونصوص جاءت بأنهما مخلوقتان قبل ذلك, وأيضا جاءت النصوص بأن الجنة والنار باقيتان, الجنة باقية إلى غير نهاية والنار التي فيها الكفار باقية إلى غير نهاية, وأما العصاتين يخرجون من النار ويكون الجنة, فإذا كان يقولون بالفناء فهم مخطئون فيما يتعلق الجنة والنار من جهتين, من جهة الأول بقولهم بأنها لا تخلق إلى يوم القيامة, ومن جهة القول بأنها تفنى, وفي كل ذلك مخالفة للنصوص.
ما مدى صحة القول بأن النار ناران, نار الكفار تبقى أبد الآبدين, والنار التي يدخلها أهل الكبائر إذا خرجوا منها فنيت, هل هذا التقسيم صحيح؟
نعم, ابن القيم ذكر هذا في كتاب الوابل الطيب والكلمة الطيب, قال الدور ثلاث, الدور ثلاث, دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب, وإن بين خبث وطيب, قال فالداران التي دار الطيب المحض ودار الخبث المحض, الجنة دار الطيب المحض, والنار التي فيها الكفار دار الخبث المحض, لأن الذين فيها باقون فيها إلى غير نهاية, والنار التي فيها العصاة هي التي فيها من جمع بين خبث وطيب, ويخرجون يعني من المكان الذي هم فيه ويبقى مكانهم ليس فيه أحد, لأن الذين هم معذبون فيه قد خرجوا, قد خرجوا منه, وأما يعني الكفار فإنهم باقون فيها إلى غير نهاية, فابن القيم في كتابه الباب الطيب قسم هذا التقسيم.
ذكرتم هذا القول من مات فقد قامت قيامته, هل هو حديث؟
لا, ما أعلم حديث هذا, لكنها لكن هذا هو الواقع, لأن القيامة بالنسبة لكل أحد من مات فإنه انتهى من الدنيا وانتقل إلى الآخرة, والذي يكون في نهاية الدنيا يكون قيامة بنفس الصور الذي تقوم به الساعة الذي تنتهي به الدنيا وتقوم به الساعة, يعني الذي هو الموت, لأن يعني الساعة تطلق على الموت وعلى البعث, تطلق على الموت وعلى البعث, يعني قيام الساعة يطلق على الموت وعلى البعث, والموت إن من شرار الناس أن تريكم الساعة وما أحياه, يعني الذي تقوم عليهم الساعة يعني يكونوا موجودون فيموتون عند نفس المصفوف, وتطلق أيضا على القيام من القبور لأنه يقال له أيضا الساعة, مثلما جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة يدخل على فرعون أشد العذاب, لأن يقول يوم تقوم الساعة يعني يحصل البعث, فإن وحدود الساعة هنا البعث, لأنهم يعني كانوا في عذاب في النار يعذبون بها وهم في قبورهم, وإذا قامت الساعة يعني حصل البعث والنشور, فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, فمن مات قامت قيامته, يعني هذا لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, والساعة كما هو معلوم تنتهي في إقامة الساعة في آخر الدنيا, انتقل من كان حيا في ذلك الوقت من دار العمل إلى دار الجزاء.
هل هناك تعارض مع الحديث الذي جاء في وصف الجنة أنها لا عين رأت ولا أذن سمعت مع حديث الباب الذي يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم, وأن آدم كان يسكن في الجنة فإنه رأى نعيمها, فكيف يقال ما لا رأت؟
أولا يعني قضية يعني كون جبريل وكون آدم يعني رأي الجنة, ما ندري هل رأوا كل ما فيها, نعم هم رأوا الجنة, ولكن هل رأوا كل ما فيها ما ندري, يعني بحيث أنه يعني كل ما فيها قد حصل وكل ما فيها قد شهدت ما نعلم ذلك. والمقصود من ذلك أن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس وما لا يدركه الناس. وفيه شيء يعرفون أسماءه ويعرفون أنواعه، ولكن الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة كما قال ابن عباس إنما هو في الأسماء. ومعلوم أن كل شيء يعني معروف النوع يعني لذته، ولكن فرق بين لذة ما في الدنيا وبين لذة ما في الآخرة. الناس يعرفون العنب، إيش معنى العنب، ويعرفون الرمان، ويعرفون يعني هذه الأشياء، لكن ليس ما في الدنيا مماثل لنا في الآخرة. ولهذا الدنيا فيها عناقيد، فيها عنب، والناس يأكلون منها على مر العصور والدهور ويفنى ويأتي شيء. وأما الآخرة، أما عناقيد الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: ولو أخذت منه عنقودا لأكلت منه ما بقي من الدنيا، ولو أخذت عنقودا من عناقيد الجنة لأكلت منه ما بقيت الدنيا.
في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيرا قط، فما المقصود بذلك؟ هل هو انتفاء عمل الجوارح؟
معلوم أن هذا من حديث الوعد، وحديث الوعد لا يجوز الإنسان أن يعوي عليها ويفنى جانب حديث الوعيد، وإنما يأخذ بنصوص الوعد والوعيد فيكون خائفا راجيا، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، وإنما يكون في حياته يكون يعني يسير الله تعالى بالخوف والرجاء حتى يحصل الخير ويسلم من الشر، حتى يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال المحرمة. وإذا كان في آخر الدنيا فيغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له قنوط ويأس عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني أنها أن يعني ما حصل منه شيء أو أنه ما حصل له شيء، يعني عنده يمكن أن يكون أنه عمل أشياء ولكنها ذهبت، ولكنها ذهبت لمن يستحقها من الدائنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المخلص؟ قالوا: المخلص من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وتكلم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته قبل أن يقرن عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار، فتكون عندها أعمال ولكنها ذهبت وذهبت لغيره.
ممكن أن يجاب بهذا الجواب على من يستدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة وأنه يخرج من النار إلى الجنة، فلا يقال بكفره
لا هذا ورد، هذا ورد الحديث لأنه كافر، والكافر لا يدخل النار ولا يخرج منها.
لكن هذا من أدلتهم: نخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان.
لكن يعني جاء حديث على أن الذي ما يصلي أنه كافر وأنه يقوم في النار ويبقى فيه، وما كان دخله هو كافر فإنه يبقى فيها أبدا لا بد ولا يخرج منها أبدا.
يسأل عن اسم الباعث، هل هو من أسماء الله؟
ما أذكر يعني، ما أذكر يعني نقطة خاصة يعني ما تذكر الآن.
وآخر يسأل عن اسم الطيب.
طيب نعم ورد في صحيح مسلم: الله طيب ولا يقبل ولا طيب.
وعليه: فهل يجوز التكني بأبي الطيب؟
يجوز أن يسمى الإنسان طيب وأن يكن بأبي الطيب، لأن من الأسماء ما من أسماء الله ما يسمى بها غيره، ومنها ما لا يسمى بها إلا هو سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يعني أطلقت على الله وأطلقت على غيره، وهناك أسماء لا تطلق إلا عليه، مثل الرؤوف والرحيم والسميع والبصير، فإنها تطلق على المخلوق، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: إن خلف عن شيئا سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى من أسمائه لأنه سميع بصير، وكذلك العزيز وكذلك الكريم وكذلك يطلق على الله يطلق على غيره، لكن ما يضاف الى حد وجهنا الخاص به وما يضاف الى مخلوقين يختص بهم. وهناك اسماء لا تضاف الى الله، مثل الله والباري والصمد والرحمن وغيرها.
في حديث الشفاعة في صحيح البخاري: ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فما معنى ذلك؟ هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يشفع؟
الشفاعة يعني كما هو معلوم يعني كما ذكرنا من قبل كون الغير يشفع عند غيره، وهذا لا يحصل لله عز وجل أن يكون يشفع عند غيره، بل يشفع عنده. قد سبق مرة الحديث الذي فيه كلام الذي قال: ويحك أن شاء الله يعلم من ذلك إنه لا يشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يشفع بالله على أحد من خلقه. فلا أدري عن هذه اللفظة، وإنما يعني المقصود من ذلك يعني ما يحصل منه من العفو والتجاوز، فإنه لا يشفع له، لا الله تعالى يشفع عنده، يشفع عنده، والشفاعة إنما تكون عنده ولا تكون منه عند غيره. فلا أدري يعني إيش المقصود في هذه الجملة. نعم. إذا فسرت بهذا المعنى كونه يريد من نفسه أن يفعل كذا، لكن بس التعبير بالشفاعة والشفاعة يعني معناها اللغة المعروف، وأن يعني فيه ضم شيء إلى شيء ما 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 يستقيم بالنسبة لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم بأن للشفاعة شرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب معنى ذلك أن الله رضي عن أبي طالب؟
لا، ما في رضا، لأنه معذب، ولكن الذي حصل والتحقيق. ولكن هذه العبارة اللي يقولونها أو الآيات التي جاءت والعبارات التي يعبر بها العلماء إنما هو في الغالب، وإلا أبا طالب ليس مرضيا عنه، بل هو كافر وليس بعد الكفر ذنب. والله تعالى يقول: الله له وليس كليه وهو من ذلك من يشاء. فإذا حصلت له الشفاعة للتخفيف مع بقائه في النار على حال هو قصوى في النار ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه والعياذ بالله.
الله عليك. ما هي الحكمة من الشفاعة؟ إذ يقول السائل: لماذا نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدخول الجنة ولا يخرجنا الله بنفسه من النار بدون شفاعة؟
الله سبحانه وتعالى قدر ويعني شرع أنه يحصل يعني إكرام للشافع وللمشفوع، وأن يكون هذه الغاية وصلها إلى هذا السبع، فيكون في ذلك إكراما للشافع وإظهارا لفضله ومنزلته، مثل ما حصل بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، فإنه ظهر فيها إكرامه وسؤدده وفضله على الجميع، وحصل له مقام محمود الذي حمله عليه الأولون والآخرون. فهذا من الأشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاء، ويستفيد يعني بتلك الشفاعة من يشاء، فيكون حصل للمشروع له خير، وحصل للشافع إكرام ويعني بيان منزلته ويعني علو مكانته.
هل ثبت أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟
ما نعلم نص يعني واضح في هذا، يعني بعض العلماء يذكر هذا ويقول مثل ما ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وإما أخبر عنه والشهادة عنه والشهادة وينفخ في الصور، يعني في سورة الأنعام، فإنه ذكر أنه جاء في الصحيح، لكن ما نعلم نص يعني في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وهو من المشهورين في الملائكة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن حديث توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، قال: لأن هؤلاء موكلون بأنواع الحياة، جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، ويعني ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت. لكن ما أعلم يعني واضح في هذا.
كم عدد النفقات؟
ثلاث، نفقة الفزع ونفقة الموت ونفقة البعث.
و...
وكم بين النفختين؟
نعم.
متى تكون نفخة الموت؟ هل بعد النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أو قبل ذلك؟
بعد ذلك، لأنها إذا جاءت النفخة مات كل من كان حيا، والنار التي تخرج هي تفرغ روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى هناك لا خير فيهم، هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، فالساعة إذا قامت تقوم على شرار الخلق، والذين كانوا على قيد الحياة في ذلك الوقت من شرار الخلق، ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في أرضي الله الله، يعني معناها أنها يعني الأخيار قد ذهبوا، والريح اللينة التي تقضي روح كل من ومنها حصلت قبل ذلك، والنفس حصل به موت من كان حيا، والذين كانوا أحيا في ذلك الوقت الذين هم على ظهر الأرض هم شرار الخلق، كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه النفخة التي تكون بعد حشر الناس
ما في نفخة، هذه صعبة المجيء الله عز وجل، من يترفع قوم يوم القيامة ما في ذكر النفخة، التي مرة هي قريبا قرر فلان سأكون أول من يفيق وأجل موتى آخر ينتقى علينا في العرش، فإن تلك قال فيها بعض أهل العلم أنها نفخة مثل نفخة صعبة يأتي بجل الله عز وجل لحفظ القضاء بين الناس، فإن الناس يصعقون ورسوله سأكون أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخر ينتقى علينا في العرش ويقول فلا أدري أفائق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطوح، لأن حصل له صعقة في الدنيا لتجل الله عز وجل، فإذا إما أن يكون حصل له ما حصل للناس ولكنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يحصل له الذي حصل للناس لأن هذا الذي حصل لهم حصل له في الدنيا، لأن هذا الذي حصل للناس حصل لهم في الدنيا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفائق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطوح، أي فلم يفعل وكفاه او حصل له ذلك الذي حصل في الدنيا فلن يحصل له في الاخره، وهذه ما ليس عنها.
نفخة الفزع ماذا تكون؟
قبل الموت، هذه قبل الموت، قبل نفخة الموت، لهذا يعني يرفع كيسا يرفع ليسا ويحصل ليسا، يعني شيء يلفت النظر، يعني ايش الذي حصل،
لكن موقعها من علامات اثار الساعة الكبرى.
نعم، ليش؟ قريبة منها، قريبة منها.
تكون في نهايتها؟
نعم.
في نهاية العلامات كلها؟
ما أدري.
إنه يعني يكون بعد ما تطلع العلامات كلها.
أقول ما ندري، يعني هل في بعدها شيء وما بعدها شيء؟
يقول هل صحيح أن الصور فيه ثقوب بعدد أرواح الخلائق؟
هذا شيء من علم الغيب، ولا علم الغيب إلا الله. إذا جاء به نفس يمكن يتكلم، وإلا ما فيه إلا السكوت، ما نعلم شيئا في هذا.